الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا النوع أيضا من أنواع الحديث المتفق والمفترق، متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. فالمتفق والمفترق إذا اتفقت أسماء الرواة واختلفت ذواتهم فيكون من هذا النوع، أن يتفق لفظا وخطا، يتفق لفظا وخطا، لكن يحصل الافتراق في الأشخاص، يحصل الافتراق في الأشخاص. فمثلا يعني نجد اثنان من الرواة كلاهما يسمى بعباس مثلا، طيب، أو يسمى بعبد الله، أو يسمى أو حجاج بن يوسف مثلا، كحجاج بن يوسف الثقفي وحجاج بن يوسف الثقفي، أحدهما ابن الحكم وهو الوالي، والآخر حجاج بن يوسف بن حجاج. نعم، هذا من المتفق والمفترق، اتفقا في الأسماء وربما أيضا في أسماء الآباء، الآباء، وافترقا في الواقع فهما شخصان وليس بشخص واحد. هذا النوع من أقسام الحديث فائدته معرفة التمييز بين الأشخاص، وخاصة إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. فإذا يعني وجدت الراوي يقول حدثنا فلان وهناك آخر يسمى بهذا الاسم، فلا بد من التمييز بينهما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، لأن الضعيف سيضعف بسبب الحديث. فإذا جعلت هذا الضعيف هو الثقة وما صححت الحديث وهو في الحقيقة ضعيف، لذا لا بد من تمييز ومعرفة من المسمى بهذا الاسم، هل هو فلان الثقة أو هو فلان الضعيف. ثم قال بعد ذلك: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. هذا النوع من أنواع الحديث المؤتلف والمختلف. المؤتلف يعني أن تتفق اسم الراوي مع غيره ماذا في يعني في الاسم في الخط، خط الاسم وكتابة الاسم، ثم يختلف ماذا في النطق، اختلاف التشكيل يعني في الحروف طيب، فهذا يسمى المؤتلف والمختلف. مؤتلف متفق الخط فقط، يعني يتفقان في الخط، مثلا عباس وعياش، عباس وعياش، وخياط مثلا وحناط، هنا الاتفاق في الخط، الخط واحد لكن اختلفا في النطق، طيب، اختلفا في النطق وفي تشكيل هذه الكلمات. فهذا أيضا من العلم أو هذا القسم من الحديث كذلك ينبغي اهتمام به حتى لا يقع الراوي في التصحيف، يعني يأتي يقرأ بدل عياش فيقول عباس، أو بدل حناط خباط أو خياط، فيقع في التصحيح والخطأ. فهذه الفائدة من معرفة هذا النوع، هو السلامة من الوقوع في التصحيف. وكان في الزمن الماضي ربما قرأوا الكلمات من غير ماذا تنقيط، ولا تكون الكلمات منقطة، فتجد نفس الخط في كتابة عباس وعياش، وهذا لا شك أن الخطأ في مثل هذا يكون أكثر لعدم وجود تنقيط. فمثل هذا يميز هذا الراوي هل هو المراد به عباس أو عياش بالنظر إلى شيوخه وإلى تلاميذه عمن روى ومن روى عنه، فيعرف هل المراد به فلان أو فلان. لكن الآن يعني مع وجود التنقيط ووضع التشكيل يخف هذا النوع، وإن كان قد يقع أحيانا شيء من هذا التصحيف، إلا أنه قليل بالنسبة لما مضى من كون الكلمات غير منقطة. قال بعد ذلك: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. المنكر عرفه الناظم هنا في قوله: المنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، يعني إذا تفرد الراوي برواية وهو ضعيف مثله لا يحمل تفرده ولا يقبل تفرده، فهذا يسمى منكر، يسمى منكر. طيب، إذا تفرد الراوي برواية عن غيره من الرواة فتسمى روايته منكرة. وقيل المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. مر معنا في الشاذ أنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فالمنكر إذا خالف الضعيف، إذا خالف الضعيف من هو أولى منه ممن يقبل حديثه من أهل الصحيح أو الحسن، فيكون ماذا؟ مخالفته هذه تسمى منكرة. وهذا هو الغالب استعمال المنكر، أنه إذا خالف الضعيف من هو أولى منه فيقال لحديثه منكر، يقال لحديثه منكر. وأيضا قد يطلق على تفرد الضعيف، إذا تفرد الضعيف برواية فيقال أيضا يقال لها منكر، والمنكر من قسم الضعيف. قال: متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هنا عرف هذا النوع من الحديث المتروك، الحديث المتروك، قال: مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه، يعني إذا تفرد الضعيف المجمع على ضعفه فهو المتروك، متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا على ضعفه، يعني إذا تفرد الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه فهو المتروك. فهو كرد أي مردود غير مقبول منه. طيب، وهناك تعريف آخر للمتروك كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن المراد بأن المتروك يطلق على من كان متهما بالكذب، إذا كان في سند الحديث راو متهم بالكذب فيقال لحديثه ماذا؟ متروك، يقال لحديثه متروك. وعلى هذا فيكون عندنا الآن حالتان يطلق فيها على الحديث متروك. الحالة الأولى ما ذكره المصنف، هو تفرد الضعيف الذي أجمع على ضعفه فيقال لحديثه متروك، أو إذا كان في سند الحديث راو متهم بالكذب، متهم بالكذب. ومعنى متهم بالكذب يعني وإلا مجزم بكذبه، والمتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس لكن لا يعرف له كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو مدام كذب في حديث الناس فهذا يتهم، يعني ما يستبعد أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد راو قيل فيه ذلك متهم بالكذب فهذا الحديث يسمى حديث متروك. طيب، فإن كان كذابا فهو الموضوع كما سيأتي. قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا النوع من الحديث هو الحديث الموضوع. الحديث الموضوع، الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وجد في سند الحديث راوي كذاب فهذا يقال لحديثه موضوع. الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع، يعني الذي وضع على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقله عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى موضوع. هذا الموضوع لا شك أنه من أنزل درجات الحديث وأضعفها، ولهذا لا يقبل في الشواهد والمتابعات، لا الموضوع ولا المتروك أيضا، وكذلك المنكر هذه لا تقبل في الشواهد لشدة ضعفها. والوضع كان يعني بعض الرواة يضعون أحاديث يكذبون فيه على النبي عليه الصلاة والسلام لأسباب، من هذه الأسباب إما لعصبية لمذهب، فربما يكون مثلا متعصب لأحد المذاهب التي ينتحلها فيضع حديثا مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام، كما وضع الحنفية مثلا حديث في الطعن للإمام الشافعي، ذكر أحدهم حديثا ذكره بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يظهر في آخر الزمان رجل يقال له محمد ابن إدريس. ماذا؟ محمد ابن إدريس هو أشد من إبليس أو كذا، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وهو كذب موضوع انتصارا لمذهبه. أو قد يعني يوضع الحديث من باب الترغيب كما يفعل جهلة العباد، يضعون أحاديث مكذوبة يرغبون بها الناس، أو قد يكون قصد الطعن في الدين كما فعل الزنادقة، يضعون أحاديث للطعن في الدين، أو بسبب أجل التقرب مثلا إلى الملوك والرؤساء لنيل شيء من عرض الدنيا، أو غير ذلك من الأسباب التي لأجلها قد يضع الحديث. والحديث الموضوع كما علمنا هو من القسم المردود، وفاعله ماذا؟ ساقط العدالة، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين. فهذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال الناظم: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. وقد أتت يعني المنظومة كالجوهر المكنون، الجوهر يعني كالجوهر المكنون أي المحفوظة من أن تصل إليها الشمس وما يغيرها أو يفسدها. سميتها منظومة البيقون نسبة إلى المؤلف، أبياتها فوق الثلاثين بأربع أتت، لا فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت، يعني أن أبيات هذا النظم 34 بيتا، 34 بيتا أقسامها تمت، يعني تم ذكرها، وكذلك أيضا بخير ختمت. فهذا آخر هذا النظم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.